The Assembly will hear an address.
تستمع الجمعية العامة الآن إلى بيان يلقيه صاحب الفخامة السيد جوزيف بايدن جونيور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أطلب إلى القائمين على المراسم مرافقة فخامته وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
My fellow leader.
الإخوة القادة. اليوم هو رابع مرة أتشرف فيها بمخاطبة هذه الجمعية بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وستكون آخر مرة. لقد شاهدت تطور التاريخ أمام أعينني. عندما انتخبت في مجلس الشيوخ في عام 1972، بالرغم من أن شكلي يوحي بأنني في 40 من عمري فقط، كنت في 29 من عمري. آنذاك كنا نمر بلحظة حاسمة، لحظة توتر وغموض. العالم كان منقسما بسبب الحرب الباردة. الشرق الأوسط كان يتوجه نحو الحرب. الولايات المتحدة كانت في حرب مع فيتنام، وفي تلك الفترة كانت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. بلادي كانت منقسمة وغاضبة، وطرحت أسئلة بشأن سلطة الدولة وبشأن مستقبلنا. ولكن حتى آنذاك دخلت في الحياة السياسية ليس بسبب اليأس ولكن بسبب التفاؤل. الولايات المتحدة والعالم قد تجاوز هذه المرحلة. لم تكن مرحلة سهلة ولا بسيطة، بل شهدت عددا من الانتكاسات. سنستمر في الحد من تهديد الأسلحة النووية من خلال تحديد الأسلحة، وسنستمر في إنهاء الحرب الباردة. هذا كذا فكرنا. إسرائيل ومصر دخلتا في حرب، ثم توصلا إلى اتفاق سلام تاريخي. الحرب في فيتنام انتهت. في العام الماضي في هانوي التقيت بالقيادة الفيتنامية ورفعنا شراكتنا إلى أعلى المستويات، وهذا يشهد على صمود الروح الإنسانية وعلى القدرة على المصالحة. اليوم الولايات المتحدة وفيتنام شريكان وصديقان، وهذا يثبت أن حتى أول الحرب كانت سبيلاً للمضي قدماً. يمكن للأمور أن تتحسن، علينا ألا ننسى ذلك أبداً. شهدت ذلك خلال مسيرتي في الثمانينات. رفضت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ورأيت هذا النظام العنصري ينهار. في التسعينات شهدت جرائم الحرب المرتكبة، وعملت على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ليس فقط في أمريكا ولكن في جميع أنحاء العالم. ولكن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، خاصة لمناهضة الاغتصاب والعنف الجنسي كأساليب من أساليب الحرب والإرهاب. تعرضنا لهجوم في 11 من سبتمبر على يد القاعدة وأسامة بن لادن، وضمننا أن يمثل أمام العدالة. ثم توليت الرئاسة في لحظة أخرى، لحظة حاسمة أخرى. جابهتنا تحديات جديدة ولكن كذلك فرص جديدة. علينا أن نكون قادرين على النظر إلى التحديات، التعامل مع التهديدات، وأن نغتنم الفرص كذلك. بدأت حرب في 11 من سبتمبر. بصفتي نائب رئيس للرئيس أوباما، طلب مني الرئيس أن أخفض العمليات العسكرية في العراق، وقمنا بذلك برغم من أن المسألة لم تكن بسهلة. ثم عندما توليت الرئاسة، أفغانستان أصبحت هي أطول حرب أمريكية بدلا من فيتنام، وأنا كنت عازمة على إنهاء هذه الحرب، وهذا هو ما فعلت. كان قرارا صعبا، ولكن كان قرارا صائبا. 4 رؤساء أمريكان قد واجهوا هذا القرار، ولكن أنا كنت عازم على ألا أترك هذا القرار للرئيس الخامس. هذا القرار كان مقرونا بمأساة الكثيرون من الأمريكان قد فقدوا حياتهم، والمئات من الأفغان كذلك قد فقدوا حياتهم. أفكر في هذه الأرواح التي فقدناها كل يوم. فقدنا 2461 من الجنود الأمريكان، جرح الآلاف 12744. أشكرهم على واجبهم، أشكركم على تضحياتهم. وطبعا دولا أخرى قد فقدوا رعاياهم الذين كانوا يكافحون إلى جانبنا، وأفكر فيهم كذلك. كنت عازما كذلك على إعادة بناء التحالفات والشراكات في بلادي إلى مستويات لم نشهدها من قبل، وهذا هو ما فعلنا. هذا شمل أي تلفات تقليدية وشركات جديدة مثل المجموعة العربية في المحيطين الهندي والهادئ مع اليابان وأستراليا والهند. أعرف أن الكثيرين ينظرون إلى العالم ويرون مصاعب تبث اليأس في نفوسهم، ولكن أنا لن أكون من هؤلاء كقادة. لا يمكن أن نقوم بذلك. أقر بالتحديات في السودان وغزة وأوكرانيا وغير ذلك من مناطق، الجوع والحرب والوحشية والإرهاب، عدد هائل من النزوح، الأزمة المناخية. الديمقراطية تتعرض لخطر، الذكاء الاصطناعي الذي ينطوي على بعض المخاطر، والقائمة تطول. ولكن بسبب ما حققت وبسبب ما حققنا معا عبر العقود، أعلم أن هناك سبيل المضي قدما. في 1990 قال شاعر أيرلندي التالي، وصف الحرب بالتالي: عندما تنهار الأمور لا يمكن أن يصمد المركز. قد يقول البعض أن هذه الكلمات لا تصف فقط الحرب في 1919، ولكن كذلك في 2024. اليوم القادة من جميع المناطق قد اتحدوا وقاموا بطي الصفحة، الصفحة على أسوأ جائحة في التاريخ. لقد عملنا حتى لا تؤثر جائحة كوفيد-19 على حياتنا. لقد دافعنا عن ميثاق الأمم المتحدة، ودافعنا عن أوكرانيا كدولة حرة. لقد قدمنا أكبر استثمار في المناخ والطاقة النظيفة أكثر من أي فترة سابقة. لقد كافحنا القوى التي تمزق بلدنا، تمزق العالم، الفوضى والتشاؤم والرغبة في التراجع والسير بشكل منفرد. كلا، مهمتنا تكمن في تقوية أواصرنا. العوامل التي تجمعنا ينبغي أن تكون أقوى. هذه هي مبادئ الشراكة، وجئنا كل سنة لنتحدث عن هذه الشراكة. لابد أن نضمن أن المركز يصمد. الإخوة القادة، أنا أؤمن أننا وصلنا إلى لحظة حاسمة أخرى في التاريخ. الخيارات التي نقوم بها اليوم هي التي ستحدد مستقبلنا لعقود وعقود. سندافع عن المبادئ التي توحدنا، سندافع عن ضد العدوان، للتصدي للعدوان. سننهي الأزمات والنزاعات المستعرة اليوم. سنتصدى للتحديات الدولية مثل الجوع والمرض والتغير المناخي. وسنخطط الآن لفرص ومخاطر التكنولوجيات الجديدة. سأتحدث اليوم عن كل من هذه التقارير والتدابير التي ينبغي أن نتخذها. كنقطة بداية ينبغي جميعا أن نلتزم بميثاق الأمم المتحدة، أن نتصدى للعدوان. روسيا غزت أوكرانيا، ولكننا لم نقف وقفة المتفجرين. نائبة الرئيسة هاريس وأنا اعتبرنا هذا العدوان إهانة لهذه المؤسسة، لا ينبغي أن نقبله أبدا. ولذلك قدمت الولايات المتحدة دعما أمنيا وإنسانيا لأوكرانيا. الشركاء في حلف شمال الأطلسي قد وقفوا كذلك إلى جانب أوكرانيا، والأهم من ذلك الشعب الأوكراني قد نهض. أطلب من المتواجدين في هذه القاعة أن ينهضوا لأجل شعب أوكرانيا. الأنباء السارة هي أن حرب بوتين قد فشلت. فشلت في تحقيق هدفها الأساسي. لقد أعلن بوتين أنه يود أن يدمر أوكرانيا، ولكن أوكرانيا لا تزال حرة. أراد أن يضعف الناتو، ولكن الناتو أكثر قوة، أكثر اتحادا، أكثر من أي وقت مضى، أكبر. وقد انضمت السويد وفنلندا إلى الحلف. لا يمكننا أن نتراجع. أمامنا خيار آخر. هل سنحافظ على دعمنا لأوكرانيا لتنتصر في هذه الحرب؟ أم هل ستنراجع؟ هل سنتراجع ونسمح لهذه البلد أن تتدمر؟ أعرف إجابتي عن هذا السؤال. لا يمكننا أن ننهك، لا يمكننا أن نغط الطرف، ولن نتراجع عن دعمنا لأوكرانيا حتى نتوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا تماشاً مع ميثاق الأمم المتحدة. علينا كذلك أن نتمسك بمبادئنا إذ نسعى إلى إدارة التنافس مع الصين بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع. نحن مستعدون للتعاون بشأن التحديات الملحة لصالح شعوبنا، وقد استأنفنا التعاون مع الصين مؤخرا وأوقفنا تدفق المخدرات الاصطناعية، وأقدر هذا التعاون، فهذا مهم بالنسبة لبلادي وبالنسبة لجميع بلدان العالم. إنها مسألة قناعة. الولايات المتحدة متمسكة بمقاومة الإكراه العسكري في بحر الصين الجنوبي، متمسكون بالإبقاء على الاستقرار في مضيق تايوان، متمسكون في حماية التكنولوجيات المتقدمة حتى لا تستغل ضدنا وضد شركائنا. في الوقت ذاته نعزز شبكة شراكاتنا وتحالفنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي شراكة لا تستهدف دولة بعينها، هي شراكات حرة مفتوحة لضمان الأمن والاستقرار والسلام في المحيطين الهندي والهادئ. نعمل كذلك على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لقد شهدنا أهوال 7 أكتوبر. أي دولة من حقها أو لابد أن تضمن عدم تكرار مثل هذا الهجوم مرة أخرى. حماس غزت دولة سيدة وذبحت أكثر من 1200 شخص، بما في ذلك 46 أمريكيا في منازلهم. هذا أمر مشين. ارتكب العنف الجنسي المشين. أخذت 250 رهينة، والتقيت بأسر هؤلاء الرهائن وأشعر بالأسى معهم. إنهم يمرون بالجحيم. المدنيون الأبرياء في غزة كذلك يتعرضون لجحيم. الآلاف والآلاف قد قتلوا، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني. أسر عديدة اضطرت للنزوح، يعيشون في مخيمات مكتظة. الوضع الإنساني مزري. حماس بدأت هذه الحرب، لابد من نهايتها. أعمل مع قطر ومصر للتقدم باتفاق لوقف إطلاق النار ولإطلاق السرائح، وأي دمج سؤال هذه الخطة. أنا الأوان للأطراف أن تضع لمسة نهائية على هذا الاتفاق. أنا الأوان لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ولابد من ضمان الأمن لإسرائيل ولضمان عدم وقوع غزة في براثن حماس. لابد من إنهاء هذه الحرب. 7 أكتوبر منذ 7 أكتوبر ونحن عازمون على منع اتساع رقعة هذه الحرب تشمل المنطقة بأكملها. حزب الله من دون سبب وداعي انضم لهجوم 7 أكتوبر، وأطلق حزب الله صواريخ صوب إسرائيل، وبعد عام نجد النازحين على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل. حرب شاملة لا تصب في مصلحة أي أحد. حتى مع تصعيد الأوضاع من الممكن التوصل إلى حلول دبلوماسية، بل الحل الدبلوماسي هو المسار الوحيد لضمان الأمن المستدام والدائم للسكان البلدين ليعودا إلى ديارهم بأمن وسلام. والولايات المتحدة تعمل جاهدة على تحقيق ذلك. إذ ننظر إلى الأمام، علينا كذلك أن نعالج زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، ولابد أن نهيئ البيئة لمستقبل أفضل، بما في ذلك حل الدولتين، حيث تتمتع إسرائيل وفلسطين بالأمان، حيث يتم تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع جميع الجوار، وحتى تقام دولة فلسطينية سيدة مستقلة. التقدم نحو السلام سيجعلنا في موقف أقوى للتصدي لخطر إيران. معا علينا أن نمنع إيران من أن تتصرف بوكالة. سنضمن ألا تحصل إيران أبدا على الأسلحة النووية. غزة ليس هو النزاع الوحيد الذي يستحق استهجاننا. في السودان نشهد حرب أهلية أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 8 مليون على شفير المجاعة، المئات من الآلاف جوعى بالفعل. الولايات المتحدة تقود العالم لتقديم المساعدة الإنسانية للسودان، ومع شركاء نقود المحادثات الدبلوماسية لإسكات المدافع ولتجنب مجاعة أوسع. العالم يحتاج إلى أن يتوقف عن تسليح الجنرالين. علينا أن نتحدث بصوت واحد. أوقفوا تمزيق بلادكم. أوقفوا عرقلة المساعدة إلى الشعب السوداني. أوقفوا هذه الحرب الآن. ولكن الشعوب تحتاج أكثر من غياب الحرب. الشعوب تحتاج إلى فرصة للحياة بكرامة. ينبغي أن يحظوا بالحماية من تداعيات الجوع والمرض والتغير المناخي. حكومتي قد استثمرت أكثر من 150 مليار دولار لإحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة، وهذا يشمل 20 مليار لضمان الأمن الغذائي و50 مليار للصحة على المستوى العالمي. عبأنا المليارات من استثمارات القطاع الخاص، واتخذنا أكثر خطوات مناخية طموحا في التاريخ. انضممنا إلى اتفاق باريس منذ اليوم الأول، واليوم بلادي تتبع المسار للحد من الانبعاثات بمعدل النصف بحلول 2030. إننا نتعهد بزيادة الاستثمارات 4 أضعاف لمساعدة الدول على التصدي لمخاطر التغير المناخي. انضممنا إلى منظمة الصحة العالمية وقمنا بالتبرع بمئات الآلاف من جرعات لقاح كوفيد-19. علينا أن نتصدى الآن لجدري القرود في أفريقيا، وقدمنا المليارات لأفريقيا لمساعدة أفريقيا على تصدي لهذا المرض، وقمنا بتقديم مليون جرعة من لقاحات جدري القرود. ندعو الشركاء إلى مطابقة تعهداتنا والتوصل إلى التزام يصل إلى مليار دولار لشعوب أفريقيا. لابد من ضمان الاحتياجات الأساسية، العلم والصحة. الولايات المتحدة والشركاء ومجموعة 70 قد عملت على مبادرة طموحة لتمويل الدول النامية. نعمل على مساعدة الدول على تعزيز البنية التحتية ولضمان الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لضمان تحول التكنولوجي، لضمان مستقبل أكثر ازدهارا. نحن دعونا إلى شراكة الاستثمار في البنية التحتية، ونحن نشهد بالفعل ثمار هذه الجهود في جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وكذلك في الأمريكتين. علينا أن نستمر في هذا المسار. نود أن نحقق إنجازات معا، ولذلك علينا أن نضمن أن الأمم المتحدة أكثر شمولا وأكثر قوة. ينبغي أن تتكيف الأمم المتحدة لتأخذ بعين الاعتبار رؤى جديدة، أصوات جديدة، ولذلك ندعم إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية قد طرحت رؤيتنا التي تعكس واقع اليوم وليس واقع الأمس. أنا الأوان لمضي قدما. مجلس الأمن والأمم المتحدة ينبغي أن يعود إلى مهمة صنع السلام، التوصل إلى اتفاقات لإنهاء المعاناة، لإنهاء الحروب، علينا أن نوقف تدفق وانتشار الأسلحة المدمرة، علينا أن نضمن الاستقرار في هايتي وشرق أفريقيا. نحن نعمل مع البعثة الكينية لتعمل مع الشعب الهايتي لتغيير الأمور هناك. من مسؤوليتنا كذلك أن نعد الشعوب للمستقبل. نشهد تغيرا تكنولوجيا متزايدا وسيزال هذا التغير خلال العقود المقبلة. شهدنا تغيرا أكبر مما شهدناه في الأعوام 50 الماضية. الذكاء الاصطناعي سيغير أساليب حياتنا، أساليب عملنا وأساليب خوض الحروب. التقدم العلمي يزداد بسرعة لم نشهدها من قبل، وهذا التقدم يمكنه أن يحسن من حياتنا، ولكن الذكاء الاصطناعي كذلك ينطوي على الكثير من المخاطر، تشمل المعلومات المغلوطة وإمكانية شراء الأسلحة بشكل غير شرعي. علينا أن نضع معايير وقواعد. هذا العام تم اعتماد أول قرار للجمعية العامة بشأن الذكاء الاصطناعي لنبدأ في وضع قواعد عالمية. أعلن كذلك عن إعلان بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وانضم إلينا 60 دولة ممثلة في هذه القاعة. ولكن فلنقولها بصراحة، هذا غيض من فيض. نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك لإدارة هذه التكنولوجيا. الغموض يكتنف استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن من جهة تملك جميع الإجابات. الإخوة القادة، بتواضع أطرح سؤالين. أولاً، نحن كمجتمع دولي كيف ندير الذكاء الاصطناعي؟ فالدول والشركات تتسابق لتغيير الحدود. نحن بحاجة إلى جهود جماعية لضمان أمني وأماني الذكاء الاصطناعي. إذ تزداد قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ينبغي كذلك أن نضمن استخدام هذا الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. علينا أن نتمسك بالقيم. لابد من تقاسم المنافع بشكل منصف. لابد أن نسخر المنافع للجميع للحد من الفجوة الرقمية بدلا من اتساعها. ثانيا، علينا أن نضمن أن الذكاء الاصطناعي يدعم المبادئ الأساسية ولا أن نقودها، أن الحياة الإنسانية لها قيمة والجميع يستحق الكرامة. علينا كذلك أن نضمن أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يخدم الشعوب. لا ينبغي منح الديكتاتوريين سلطة أكبر لوضع أغلال في أيدي شعوبهم. هذا أكبر اختبار لقيادتنا، التعامل مع الذكاء الاصطناعي، أكبر اختبار. ختاما، إذ نمر بهذا التغير الكبير، شيء واحد لا ينبغي أبدا أن يتغير. علينا ألا ننسى من نمثل. من نمثل؟ نحن شعوب العالم. تلك هي الكلمات الأولى الواردة في دباجة الأمم المتحدة، هي الكلمات الأولى في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. الحفاظ على الديمقراطية هدف أساسي في رئاستي. هذا الصيف واجهت قرارا، ما إذا كنت سأترشح لولاية ثانية أم لا. كان قرارا صعبا، فكوني رئيس فخر لي، وأردت أن أحقق أكثر من ذلك. أردت أن أحقق الكثير. أحب بلادي، وبعد 50 عاما من الخدمة العامة أن الأوان لجيل جديد ليتولى القيادة، ليمضي قدما ببلادي. الإخوة القادة، علينا ألا ننسى أبدا بعض الأمور أكثر أهمية من البقاء في السلطة. الشعوب أكثر أهمية من البقاء في السلطة. شعوبكم، شعوبكم أكثر أهمية. لا تنسوا، نحن هنا لنخدم الشعوب ولا ليس العكس. المستقبل سيكسبه من يسخر ويستغل إمكانات الشعوب ليتمتعوا بالإبداع، ليعيشوا بحرية من دون الخوف، من دون خوف. هذا هو صلب الديمقراطية. لقد شهدت ذلك يحدث في جميع دول العالم. الرجال والنساء الشجعان الذين قضوا على الفصل العنصري، الذين هدموا جدار برلين، الذين يناضلون من أجل الحرية والكرامة. رأينا من يدافعون عن الديمقراطية في فنزويلا حيث توجهوا إلى صناديق الاقتراع. لا يمكن أن ننكر أن العالم يعرف الحقيقة. لقد شهدنا ذلك في أوغندا. النشطاء من مجتمع الميم يطالبون بالأمن. نرى مواطنين حول العالم يختارون مستقبلهم بسلام. في الهند وكوريا الجنوبية، سكان يمثلون ربع سكان العالم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع هذا العام. قوة الشعوب مذهلة، ولذلك أتحلى بالتفاؤل إزاء المستقبل. منذ أن انتخبت كعضو في مجلس الشيوخ في 1972 أدركت أن كل مرحلة عمرية تواجه تحديات. كشاب رأيت ذلك وأرى ذلك اليوم، ولكن قوتنا أكثر مما نعتقد، أكبر مما نعتقد. قوتنا معا أكبر من قوتنا كل على حدة، وما يوصف على أنه مستحيل هذا وهم. نيلسون مانديلا قال وأقتبس: تبدو الأمور دائما مستحيلة حتى نحققها، تبدو الأمور دائما مستحيلة حتى ننجزها ونحققها. الإخوة القادة، لا شيء يتعدى قدراتنا إن عملنا معا، فلنعمل معا. فليبارك الرب فيكم، وليحمي الرب كل من يسعى إلى السلام. أشكركم.